يؤكد تدمير 3 صواريخ كروز و10 مسيرات وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة. وأيضا إذا في هذه العواجد الاحتلال يفشل في اعتراف أيضا مسيرة في إيلات والأخيرة تصيب هدفها. وأيضا هيئة البث الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد قتل الصواريخ الإيرانية في الشمال إلى 4 قتل. سيد مناف الكيلاني، ماذا عن الموقف الأوروبي؟ ماذا عن الموقف الفرنسي من كل ما يجري حتى الآن؟ ومع طبعا إدامة هذا العدوان واستمرار هذه المواجهة، هل يمكن أن يتغير هذا الموقف بتقديرك؟
تحفز على الحكومة أن تقدم تقريرا إلى البرلمان لتستخدم شرح ما يحدث في أقوات فرنسية عسكرية بعد هذا التدخل. واليوم كما نعلم أنه عندما يأتي رئيس الروم أمس البارحة أو أمس اليوم يوم الجمعة في فرنسا، في حال تعرضت فرنسا تتدخل لحماية إسرائيل، هذا يعني عمليات تدخل عسكري بشكل أو بآخر، حتى لو كان يصف الضغط على الدفاعات الجوية. وهذا ما حدث فعلا لدى الصواريخ التي اعترضت الصواريخ الإيرانية والسيارات الإسرائيلية التي انطلقت من إيران وقضت على شمال الأردن، كانت هناك مشاركة فرنسية لتقرير القواعد الفرنسية على الأراضي السورية. بمعنى آخر فرنسا دخلت فعلا المعركة، وإن لم يكن هناك مشاركة برية ولكن هذا الأمر يتصور. والحقيقة أن البرلمان الفرنسي سيحتفظ بما تبذله ولن يكون هناك شيء سيكون الضغط الشعبي عندما يأتينا يوم الاثنين بارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الغاز، ارتفاع أسعار المواد الضرورية، في حين أن الفرنسيين اليوم
شو
العلواني. طبعا الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرات وتطلب من مواطنيها مغادرة إيران واستعداد للمغادرة للبقاء لفترة طويلة. طبعا هذا الموقف يتناقض مع موقف ترامب الذي تحدث عن ضرورة اليوم مساء عن ضرورة إنهاء هذا العدوان وهذه المواجهة بسرعة وأن لا تستمر لفترة طويلة. ما حقيقة الموقف الأمريكي بتقديم؟
هو الموقف الأمريكي ظن أن ضربات تنزل سريعة ودقيقة وبذلك ستشل ردة فعل إيران. لم يتخيل أن إيران سترد بهذه القوة وستستمر في هذه الحرب وقد تتوسع. صحيح من ساعد بين سعود ونتنياهو الشجرة ولكنه لا يستطيع ولا يعرف كيف من سينهي هذه الحرب. ربما ستكون كلمة لإيران أنها لم تبدأ بها ولكن تعرف كيف ستنهيها. تطويل مدى هذه الحرب ليس في صالح الكيان المحتل. طبعا تطويل ليس في صالح إيران نوعا ما هنا هو في الدول لكن الضرر الأكبر سيكون اقتصاديا وبشريا وجستيا وماديا وحتى الصورة النمطية للكيان المحتل. ذاك الجيش الذي لا يقهر تحكم وتكسر على أرض أولا غزة وعن طريق جنوب لبنان على حزب الله وأخيرا عن طريق إيران وكذلك لا ننسى اليمن. الصورة النمطية دخلت بعد كل الصواريخ المتزايدة في تل أبيب وحيفا ميناء تل أبيب وشمال حيفا. الصواريخ تقريبا وصلت إلى قواعد عسكرية كذلك وزارة الدفاع مقرت سيادة لكيان المحتل وكذلك موقع الشمال. كذلك هذه الصورة داخل المواطن الإيراني وداخل المواطن العربي داخل الجماهير المتعطشة للحرية المتعطشة للانعدام من الظلمة فإنها طبعا تبارك كما تقولها نظرت أخرى لمدى قوة هذا الكيان المتعطش للدماء. فقط مواقف المتحدة الأمريكية تتماشى حسب طبيعة متغيرة متوجهة. لذلك تأكدت أن هذه الحرب ستدوم أيام أخرى. لذلك نادت كل رعاياها ليس في إيران فقط حتى في عدد من الدول في الخليج العربي إلى إما ملازمة الحذر أو الخروج فورا من هذه من العراق إيران حتى من الأردن وكذلك من إسرائيل لتفادي إما صواريخ أو محاولات أخرى من الدمار الذي حصل سواء في كيان في إسرائيل أو في إيران. لا نقول أن إيران خرجت منتصرة أو أنها تنتصر. هناك أضرار نعم البنية التحتية الإيرانية لأن هذه الحرب ليست متكافئة. هذه الحرب إذا أعطيناها عنوانا دقيقا هذا على إيران هو عدوان متواصل وعدوان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لوجستيا. الوسائل والصواريخ والمعدات هي معدات أمريكية ولولا التفوق التكنولوجي والدعم اللامشروط اللامتناهي للولايات المتحدة الأمريكية لما كان على إسرائيل أن تتجرأ على طهران. وبذلك الرد يجب أن يكون قاسيا وحازما وكذلك طويل المدى لأن إسرائيل لا تملك منافس طويل لمجابهة الأزمة الاقتصادية والمعيشة والدمار الحاصل داخل تل أبيب.
سيد اسكندر العلواني الإعلامي والصحفي في تونس أيضا من تونس ورحب بالسيد محسن النفتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي. سيد محسن مرحبا بك معنا. الشعوب العربية يعني في البداية كيف تتابع بتقديرك هذه التطورات وهي ترى الصواريخ البالستية خاصة يعني في الدول التي تعبر منها تمر وتتساقط على المستوطنات والمدن الإسرائيلية في داخل فلسطين المحتلة؟ حقيقة كيف هو الشعور الشعبي بتقديرك لدى الشعوب العربية والإسلامية من كل هذه التطورات؟
مشاهديكم الكرام، أولا تحية للشعب الإيراني وحق شهدائه من القادة من المدنيين من العلماء، وطبعا الشعور العام العربي سواء كان في تونس أو في مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي وكل أحرى العالم أن الجمهورية الإسلامية في إيران تتعرض أولا لعدوان غاشم من قتال. العدو الصهيوني هو الذي بادر بعدوان غادر استهدف به نخبة من العلماء ومن العسكريين ومن الأمنين ومن الأطفال ومن المنشآت المدنية والقوية التي راكمها الشعب الإيراني بجهود أبنائه وبعقولهم وبمقدرات شعبه لم يكن الشعب الإيراني يعتدي على أحدا. وهذا طبعا أحد مصادر التعاطف الكبرى مع إيران سواء كان عربيا أو إسلاميا أو لكل إنسان نزيه وحر في هذا العالم. هذا من جهة عامة. من جهة خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحارب الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني بالنسبة لكل أبناء الأمة العربية هو لا فقط كيان إسرائيلي وكيان استيطاني غاصب إجرامي. تقريبا نحن تعرضنا إلى كثير من المواجهات الاحتلالية والبربرية والهمجية التي اجتاحت المنطقة العربية لعقود طويلة، ولكن لم يشهد التاريخ نازية وفاشية وإجرام مثل ما نشهده الآن. هذا ذروة التوحش الإمبريالي وذروة التوحش الصهيوني وذروة انعدام الإنسانية من المنظومة الإمبريالية والرأسمالية، معناها في يتجسد ويتكثف في الحركة الصهيونية وهذه العصابة التي تحتل أرض فلسطين. طبعا معناها يشفي صدور قوم المؤمنين ما تتعرض له هذا الكيان الغاصب من قبل الصواريخ الإيرانية ومن قبل الجيش الإيراني البطل. الجماهير العربية الحقيقة وإن كانت تتابع بفخر وبتعطش وتنتظر أمام الشاشات وغيرها معناها موجات القصف الإيرانية، ولكن في نفس الوقت تشعر بقهر شديد جدا على ما وصلت إليه حال الأنظمة العربية وحال الدول العربية. نحن نعرف الآن أن الطيران الصهيوني والآلة الإجرام الصهيوني الأمريكي الأطلسي تعبر إلى إيران من دولتين عربيتين يعني كانتا من مراكز القرار العربي وكانتا ربما من جبهة الصمود والتصدي. لو كانت سوريا والعراق دولتين يعني بسيادة وبكاملة السيادة ما استطاعت إسرائيل أن تعبر كل تلك الأجواء وكل تلك الأراضي العربية لتضرب الجمهورية الإسلامية في إيران. للأسف اليوم معناها هذه الدول تقريبا عاجزة وفاقدة لكل إمكانية لردع العدو الصهيوني ومنعه من منها استباحة أرضها، بل بالعكس يعني الحقيقة هناك فيها حتى من يساعد خاصة في سوريا بالتجسس وبحتى الدعم السياسي ولا يخفي معناها شماتته ومساعدته للعدو الصهيوني في ضرب الجمهورية الإسلامية في 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 إيران. أيضا بقية الدول العربية إذا لم تسهل بشكل غير مباشر وهذا منها مصدر الحنق ومصدر القهر للجماهير العربية. فعوض أن يعني لا تتصور اليوم مثلا حجم معناها التقديم للموقف الباكستاني الأخير من وزير الدفاع الباكستاني في مساندة إيران على الأقل كموقف سياسي وموقف أخلاقي وموقف أخوي. كنا نتمنى أن تبادر إلى هذا مصر وأن تبادر إلى ذلك السعودية وأن تبادر إلى هذا معناها الجزائر وغيرها خاصة من الدول الإقليمية العربية ذات الوزن معناها السياسي والديمقراطي والعسكري. مع ذلك كان بيان وزارة الخارجية التونسية بلدي كان مشرف جدا في الموقف من الشعب الشقيق في إيران ومن ما تتعرض له إيران.
طبعا الجماهير العربيه تدرك بحسها وبوعيها ان اسرائيل قامت بعمليه تمهيديه كبرى لمده طويله بدايه من 7 اكتوبر وتلك الرد الجنوني الذي قامت به على الشعب الفلسطيني والاباده في غزه ثم في لبنان ثم تحطيم سوريا واحتلالها ثم معناها العدوان على اليمن. واعتبرت اسرائيل ان مرحله التمهيد الاستراتيجي للمعركه الكبرى مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران قد حانت واطلقتها فجر 13 من جوال. ونحن نعتقد ايضا ان هذه هي المعركه الكبرى، اما ان يبقى نفس مقاومه في هذه المنطقه ويبقى نوع من التوازن الاستراتيجي وتوازن الرعب ويبقى امل لهذه الامه في ان تستعيد عافيتها يوم من الايام وان تقضي على هذه الغده السرطانيه، والا فاعتقد انه عصر اسرائيل الكبرى. وهذا معناها ما تؤشره معناها العنف العدوان الاسرائيلي ويعني سقف الاهداف العالي والتحشد الغربي معناها من كل الجهات بدعم هذا العدو. لذلك الجماهير العربية تقف بطبيعتها وعموم المسلمين يتعاطفون مع الجمهورية ويدعمونها بقوتهم جهدا. نقول الأنظمة العربية حتى لا تقولون يعني وكان يوم وكان الثور الأسود أن الإسرائيليين في هذه المرحلة لم يعودوا يطلبون منكم لا تطبيعا ولا اعتراف، يريدون أن يطلبوا منكم إذعانا واستسلاما وبيعا، وبالتالي لا مفر لكم سواء طبعتم او استسلمتم او وقعتم على الابراهيميه او غير الابراهيميه. الان اسرائيل تريد تركيعكم واستعبادكم وتنشر خرائطها البديله على دولكم وانظمتكم على الملايين عليها مباشره. لذلك لا لستم بمنأى عليها عن عدوان وعن معناها استعبادكم من طرف هذه الثقه الفاشيه. لذلك النداء موجه لما بقي من هذه الدول خاصة الدول الإقليمية ذات الوزن الاستراتيجي على غرار جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومعها تركيا وباكستان وبقية المنظومة العربية والإسلامية. هذه فرصتكم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدافع صحيح أنها تدافع عن سيادتها وعن كرامتها وعن قدرات شعبها وعن حق شعبها في حياة كريمة وأن يكون سيدا على أرضه وأن لا يتعرض مثل هذا العدوان الهمجي والبربري في هذا الطغيان، ولكن أيضا أنها تدافع عن الحق وتدافع عن الكرامة وتدافع عن وجود أمة بأسرها وعن هذه الدول الوطنية وعن شعوب حتى لا تصبح عبيد للمنظومة الصهيونية.
سيد مناف الكيلاني، بالحديث عن المواقف الدولية، الموقف الأمريكي حقيقة يعني منذ أن تفرغ ترامب ربما بالمفاوضات مع إيران تبين بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان بأنه كان يخادع. الآن ما حقيقة الموقف الأمريكي بتقديرك من هذه التطورات؟ ما الذي يريده ترامب تحديدا في هذه المرحلة؟
ليس الحاكم المطلق للولايات المتحدة الأمريكية ولا ليس هناك الحاكم المطلق في أي دولة من العالم، ولا حتى في إيران ولا حتى في روسيا ولا في الصين في أي دولة صغيرة حتى من العالم. الحقيقة أن الرئيس ترامب هو واجهة للنظام الأمريكي، واجهة للنظام التوسعي العنصري الأمريكي، وهو يشبه نوعا ما سابقه ولكن في نشاط أخرى ولكن بطريقة مختلفة. ولكن الحقيقة وواقع الأمر هو أكثر، هو أنها هو الدولة العربية، ولكن المصالح الأمريكية تستمر بإدارة نفسها لنفسها في أي مكان من العالم، والمصالح الأمريكية تطابق تماما متوازية مع المصالح السعودية. دولتان توسعيتان وقائمتان على نفس العقلية ونفس العقيدة، لا يمكن الاعتماد على أي دعم أمريكي لأي قضية عادلة في العالم، لأن الدولة الأمريكية قامت على أساس الظالم. لذلك لا يمكن أن نبدل الباطل بالحق والحق بالباطل. الدولة الأمريكية ستواصل دعمها للكيان الصهيوني أيا كان الثمن وأيا كانت الحقيقة، حتى لو كانت حقيقة هو إهدار المقدرات الأمريكية إلى ما لا نهاية، وذلك لأن الكيان الصهيوني يحكم فعلا خلال اللوبي
الولايات المتحدة في فرنسا في ألمانيا في الدول الغربية وفي دول أخرى حتى وصل إلى أو وصل عفوا إلى أفريقيا وبعض الدول العربية التي لا يريد منها السلام الجميل. بكل تأكيد الكيان الصهيوني هو الذي يدير مصالحه عبر وكالاته في العالم بينها الحكومات الحكومة الأمريكية والنظام السياسي من حوله والمجتمع الأمريكي الموالي في غالبيته. لا أقول أن الأمريكان في جملة كلهم موالين إسرائيل ولكن القلة النادرة هي التي تعرض هي التي يسمع عنها الصحافة ولكن ليس لها مخدرات وليس هناك من مجموعة عمل مثلا أو في مجالس النواب الأمريكية وغيرها أو حتى تخلقها ليس هناك من إرادة مختلفة عن الإرادة الصهيونية لأن المال الصهيوني يدير كل الحكومات في العالم الحكومات تسمي نفسها عفوا احترام جميع بالحكومات الديمقراطية الغربية وعلى النمط الغربي أو تلك التي تحت حذوها أو تلك التي تتبعها وإن لم يكن هناك فيها أي نظام تمثيلي أو نظام برلماني. لا يمكن أن نعول يوم من الأيام على أن يكون هناك مبادرة لا من الولايات المتحدة الأمريكية ومع احترام الجميع ولا من المنظمة التي تسميها كان الجنرال دوغول رحمه الله يسميها بالشيء الماشان لماشان في الدول الفرنسية أي الشيء الذي لا يسمى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة منذ وجودها هي منظمة تابعة للغرب وموالية للمصالح الصهيونية. لو سمحت اذكر لي قرار واحد من قبل إسرائيل اذكر لي فقط قرار واحد غير إسرائيل مصالح إسرائيل فرض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن أي مكان آخر من هذه المنظمات التي تسمي نفسها الدولية. هل أتى الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش تصريح مضاد أو نادم مثلا لمطالب إسرائيل بأن تطلق أبوانها عبر العادة وطلب من الجميع أن يحفظوا نوعا ما أعصابهم لكي لا تبتد الأمور أعمال قتالية كما يقول وهو حقيقة قبل أن يأتي رئيس الجيران. بمعنى آخر هو أحد العملاء العاملين الغرب وذلك لفرض الإرادة الصهيونية ومن ورائها هو 32 دولة من الشمال المتوسط الناتو وطبعا القوى الأخرى الحليفة لها والموجودة في المنطقة وخارجها.
أرحب الآن بالمستشار محمد مهران عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي من مصر. مرحبا بك معنا سيد محمد. ما هو موقف القانون الدولي من هذا العدوان على إيران؟
بداية تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا القانون الدولي واضح جدا انتهاكات صارخة للقانون الدولي لميثاق الأمم المتحدة لاتفاقيات جنيفا وبروتوكوليها الإضافيين لكل الأعراف يعني والتقاليد الدولية. ما حدث طبعا من إسرائيل انتهاكات واضحة يا فندم، تم الاعتداء على سيادة الدولة واعتداء على سيادة بعض الدول يعني انتهاك مجالاتهم الجوية، انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولا يوجد أي مبرر لهذه الحرب الشنيعة على يعني الدولة الإيرانية. وادعاء إسرائيل أنها تدافع عن حقها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هو ادعاء باطل، لأن هذه المادة بتؤكد على حق الدول في الدفاع عن يعني أي اعتداء عليها، ولم يحدث أي اعتداء من إيران. وادعاء إسرائيل أن هذا البرنامج النووي يهدد طبعا يعني هذا الكلام عاري تماما من الصحة، لأن يعني أي النهاردة أنشطة نووية إذا كانت في إطار سني غير محظورة، إنما بقى بعض إذا كان عند إسرائيل تخوف أو عندها أي وساوس فده لا يعطي لها الحق لأن يعني تقوم بشن عدوان على إيران. هناك وسائل نص عليها القانون الدولي، هناك وسائل سلمية، وبالفعل كانت هناك مفاوضات وبعض الوسطاء يتدخلون، وكان يعني من المفترض أن اليوم الأحد يعني كان ستعقد ممكن مفاوضات، لكن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تضغط على إيران من خلال إسرائيل يعني، وطبعا إسرائيل بتنفذ المخططات الأمريكية بشكل واضح، ولذلك تم الاعتداء طبعا على إيران. شاهدنا منذ يومين ما حدث وانتهاك سيادتها والاعتداء على منشآت مدنية وقتل بعض قادتها العسكريين وقتل بعض العلماء النوويين. طبعا انتهاكات واضحة يا فندم، لأن كل ده قتل خارج نطاق القضاء ويعني لا يتوافق مع القانون ولا الأخلاق. لأول مرة حتى بنشوف حرب يعني حرب غير أخلاقية. الاحتلال الإسرائيلي أثبت للعالم كله كم يعني الجرائم التي يرتكبها وكيف يتعامل مع الجميع، لا يكترث للقانون الدولي ولا لأي دولة ولا لأي شيء، هو نصب نفسه فوق الجميع ولا يحترم القانون الدولي ولا يحترم أي أخلاق، يريد أن ينفذ مخططه بأي طريقة هو يعني قد يراها. انتهاكات طبعا واضحة للقانون الدولي تستدعي أن يكون هناك تكاتف من الدول العربية أولا وطبعا من المجتمع الدولي بشكل عام، لأن ما يحدث هو انتهاك واضح للقانون الدولي ينسف النظام الدولي العالمي. اليوم القوة هي التي تتكلم، لا يوجد احترام للقانون الدولي. مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة، طبعا احنا عارفين ان مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تديره، وطبعا بتستخدم حق النقد الفيتو بشكل غير مبرر وغير قانوني، لكن في هذا النزاع لابد من تحكيم لغة العقل لأن الوضع خطير جدا. احنا النهاردة بنتكلم عن حرب شاملة، حرب إقليمية، الوضع خطير، سوف ينجر في هذه الحرب الكثير من الأطراف. طبعا إيران لها أطراف في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي غزة، كل طبعا هذه الأمور طبعا أكيد يعني شفنا في الأوقات يعني الماضية إن بعض هذه القوة بدأت تتحرك. أيضا إسرائيل لها حلفاء، وشفنا فرنسا بدأت تلوح إنها سوف تدافع أيضا عن إسرائيل وأمريكا أكدت ذلك. النهاردة احنا بنتكلم عن حرب إقليمية طبعا، وحرب يعني ستدخل الجميع في مشاكل كبيرة وليست في مصلحة الجميع. الآن نشاهد بعض المجالات الدولية للكثير من الدول تم غلقها، طبعا ده بيضر بالجميع. أيضا حركة التجارة، إيران هددت بغلق مضيق هرمز، وطبعا أيضا هناك تهديدات بغلق مضيق باب المندب، كل ده طبعا بيأثر يا فندم على الاقتصاد. النهاردة تداعيات كارثية خطيرة، النفط طبعا بدأ يعلى سعره، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، كل ده هيأثر على البضائع لأن حركة التجارة البحرية والجوية تأثرت الآن بشكل واضح. ده طبعا بيأثر في النهاية على المواطنين وليس فقط في إيران أو في أي دولة، بل سيؤثر على المنطقة كلها والعالم. احنا شاهدنا منذ أن يعني بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ثم دخلنا في جائحة كورونا، والشعوب العربية يعني تأثرت بشكل كبير من هذه يعني الكوارث، والآن نشاهد ما حدث قطاع غزة بسبب يعني إسرائيل وأمريكا، وثم ابتدت أن تنتقل النزاعات لدول أخرى، وشاهدنا ما يحدث من اليمن والآن في إيران. طبعا انتهاكات واضحة للقانون الدولي، كل ده عشان خرجنا عن إطار القانون الدولي، لم نحترم القانون الدولي. القانون الدولي واضح بيؤكد على ضرورة يعني حل النزاعات بالطرق السلمية، احترام العلاقات الدولية، عدم يعني استخدام القوة أو الترويح بها في العلاقات الدولية. إذا يعني لجأنا للقانون الدولي واحترمناه لن تكون هناك أي مشاكل، لكن للأسف الآن أمريكا وإسرائيل يمارسون البلطجة على العالم كله ويريدون يعني تنفيذ مخططاتهم خارج إطار القانون الدولي، بل هم كل ما يفكرون يعني يفكرون فيه يقومون بتنفيذه بالمخالفة للقانون الدولي. مطلوب الآن المجتمع الدولي كله عليه يا فندم مسؤولية كبيرة أن يتكاتف وأن يوقف هذه الانتهاكات الواضحة من خلال مجلس الأمن، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا فشلوا في ذلك فعليهم من تلقاء نفسهم أن يفرضوا عقوبات على إسرائيل. لازم الآن يكون في تكاتف، يكون في موقف واضح، وإلا إن يعني خلاص كده احنا النظام الدولي العالمي بينهار ولن يكون هناك أي رادع لإسرائيل، لأن طبعا الصمت الدولي وخاصة الصمت العربي هو ما زاد يعني من هذه الانتهاكات، لأن إسرائيل لن تجد من يرضعها. حتى الآن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ولم تجد من يرضعها.
طبعا نوه إلى العواجب باعتراض نقل عن الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال، اعتراض بمسيرتين في شمال مدينة إيلان. سيد محسن النبتي، تحدث سيد محمد مهران من مصر عن التأثيرات ربما الإقليمية والعالمية والدولية لهذا هذه المواجهة وهذا العدوان على إيران، وبالفعل في مؤشرات اليوم تابعناها ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع أسعار الذهب والمعادن، وانخفاض في البورصات خاصة في بعض دول المنطقة. إلى أي درجة يعني كان هذه الدول تحديدا تحمل تبعات طويلة المدى والتأثير لهذه المواجهة، وخاصة نحن نتحدث ربما عن دول عربية في هذه المنطقة يعني تعتمد بشكل أساسي على هذه الأمور وارتباطاتها بالنظام العالمي.
شكرا. الحقيقة بالتأكيد أن التأثيرات ستكون مباشرة أولا على دول المنطقة، لأنه دول المنطقة تقريبا هي يعني قلب العالم بمستوى عليها الطاقة ومستوى التجارة. نعرف نحن حاجة التجارة التي تمر سواء كان من مضيق هرمز أو من باب المندب أو من قناة السويس، وايضا نعرف ما لها حجم انتاج الطاقه سواء كان من دول الخليج او من ايران او من العراق حتى من دول المغرب العربي على غرار الجزائر وليبيا. اذا نحن نتحدث عن المنطقه الاكثر حساسيه في مستوى التجاره الدوليه، وخاصه في مجال الطاقه الذي ان ارتفعت بشكل جنوني او نزلت في الاسواق ستؤثر على بقيه المنظومه الاقتصاديه سواء كانت الانتاج او التجاره او طبعا الان هناك يعني اليوم لاحظنا تنفيذ القصف المتبادل، حيث بادر العدو الصهيوني لقصف المنشات النفطيه الايرانيه، وهذا طبعا ضمن الاستراتيجيه لاني انا اعتبر معناها تنفيذ بعض المحاولين العرب او في ايران حول من يستخدم من امريكا ام اسرائيل. اعتقد ان امريكا واسرائيل واحد، هما مركز الصهمه الراسماليه في العالم التي تدمر البشرية، والآن بدأت معها في حالة من الجنون بحيث أن كل البشر ذاتهم مهددين من قبل هذه الطغمة. هذه الطغمة لا فرق بين أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأخرى الأوروبية، المحكومة من قبل هؤلاء النصوص وهؤلاء مصاصي الدماء الذين يحتفلون تقريبا هم لا يشكلون 1% من البشر ويحتفلون على أكثر من 90% من الثروة العالم. العدو الصهيوني ومن وراء الولايات المتحدة الأمريكية أو من أمامه ومن وراء العرب يعرف أن إيران أحد كبار المزودين بالطاقة للصين التي تعتبر مصنع العالم في هذا المجال، ونعرف الحرب التجارية القائمة وحرب الأصابع القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالي بشكل غير مباشر هي معناها نوع من الصراع الدائم الذي يتجلى بين المنظومتين في هذه المرحلة. زي ما قلت لك شفنا اليوم التركيز على أساس النفط في إيران، ركب إيران هذا المساء بضرب معناها المنشآت النفطية في حيفا وربما في عالم البحر الأبيض المتوسط. إذا سنشهد تصعيد كبير، هناك شبيه إيران في مضيق هرمز، ربما في غرق سلاحها في الخليج وفي باب المندب، ما يؤثر طبعا على سلاحها في قناة السويس، وبالتالي قد نشهد صعود يوني إلى سعر النفط، وهذا طبعا ستكون له تداعيات مقيمة على الاقتصاد العالمي الذي وعمل أصلا منذ ما لها أزمة ومثلا ثم أزمة كورونا ثم الحرب الأوكرانية كما تفضل الروسية والحرب الصهيونية وعلى غزة وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى اليمن والآن على إيران إضافة إلى أزمة كورونا. إذن الاقتصاد العالمي في حالة انكماش طويل الأمد أثر على الاقتصاديات العالمية تقريبا 7% تكاد تكون ضعيفة في كل العالم. إذن هذه الحرب مستوى الثورات الإيرانية، لأن إيران ليس فقط ثورات عسكرية، إيران دولة تقريبا أكثر دولة انفتاحا على الحدود، بمعنى أن يحدها أكثر من دولة، تحدها العراق وتحدها تركيا وتحدها باكستان وتحدها أفغانستان وتحدها كثير من الدول. هي السمعة في العالم، موقع إيران استراتيجي من أكبر المواقع في العالم. الجغرافيا الإيرانية جغرافيا مترامية، إيران لها علاقات متشابهة كثيرا سواء كان مع كثير من الدول العربية من خلال القرب الجغرافي والتأثير والتأثر المتبادل. أيضا إيران لها علاقات استراتيجية كبيرة مع روسيا تعززت في السنوات الأخيرة. إيران لها علاقات واتفاقيات استراتيجية ضخمة معناها مع 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 الصين، والبوابة الرئيسية والممر الرئيسي لطريق الحرير، وبالتالي أنت
الحرب في قلب العالم ومن الخطورة في مكان يمكن أن تتداعى الحرب إلى نزاع عالمي ونزاع دولي ونعيد تشكيل خارج المنطقة بالكامل بناء على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية أن لا تستهين وأن لا تبقى تتفرج على هذا الأمر بهذه الطريقة. لابد من وضع حد للعرب الإسرائيلي الذي فرق بدون نعرف الآن إسرائيل تعتدي على الأراضي فقط. إسرائيل تستمر في قمع الأراضي السورية وتضرب معناها الاقتصادية السورية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. إسرائيل برغم الاتفاق الذي حصل برعاية دولية وبمكانات أمريكية وغيرها ومع ذلك تنتهي السياسة اللبنانية صباحا مساء وتنفذ العمليات ورفضت حتى تطبيق الاتفاق الذي وقعت عليه. إيران عفوا إسرائيل تستبيح على القانون الدولي وتعتدي على دوله السيادة في اليمن. وإسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والأخلاق الدولية وتقوم بعملية إبادة غير مسبوقة في غزة. وحتى مناطق السلطة الفلسطينية التي تعترف بإسرائيل وتعالجها وتنصر معها أمنية تستبيحها صباحا مساء. إسرائيل ومسؤوليها ووزرائها يهددون الدول التي تكون معها علاقة والتي تطبق معها وتحدثون جهات العالم عن ضم السياح وعن ضم شمال السعودية وعن ضم الجنوب وعن ضم معها جزء كبير من العرب السورية وصولا إلى العراق. إذن إسرائيل الآن تعتمد على الجميع.
اسمعني أنوه إلى طبعا بيان العلاقات العامة لحرس الثورة قبل قليل حول الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية والتي أكد فيها استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة التابعة لكيان الاحتلال بطائرات مسيرة وصواريخ. أكد حرس الثورة بأن العمليات الهجومية ستستمر على أشهرها وأكثرها اتساعا في حال استمرار الاعتداءات، وتحدث عن نجاح منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس بالتصدي للمقاتلات الإسرائيلية وتدمير 3 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة وطائرات صغيرة في مختلف المناطق. سيد مناف، الإسرائيليون كل الإسرائيليين والمستوطنين في الملاجئ الليلة الثانية على التوالي، بتقديرك إلى متى بإمكان الاحتلال ومستوطنيه يعني تحمل هذه الحال بعد طبعا كل هذه الفترة الطويلة من العدوان على غزة والتي أيضا شهدت يعني أوضاعا صعبة على الداخل الإسرائيلي؟
الأسلحة التي تستعملها القوات الفلسطينية في غزة وغيرها مع تصريحات متطورة حديثة جدا طورها العلماء في الجمهورية الإسلامية، أي بمعنى آخر عندما يكون هناك إدارة أو إدارين اليوم في الأسبوع بسبب نشاطات الأسلحة التي تأتي من غزة، وهذا طبعا لا يؤدي إلى ناتج كبير جدا بالنسبة للأضرار التي يمكن أن تحصل، لا يمكن قارنتها مع ما يحدث اليوم، لأن الأسلحة الصوتية القادمة من إيران والتي كانت كذلك من اليمن والتي يمكن أن تستخدم على ما يعمله الكثيرون من قبل المقاومة في لبنان، هذا الأمر سيؤدي بكل تأكيد انهيار إن كان لا المجتمع الإسرائيلي يكون هذه الدولة الصهيونية، لأنها دولة غربية ليس لها أي قدرة على احتمال أي تضحيات أيا كانت. عندما تحدث عن الحروب التي عرفها إسرائيل لجيرانها العرب وانتصرت فيها بالنقاط لأن احتلت قدمت المزيد من الأراضي حتى الاتفاقات التي تمتها مع الأردن ومصر وأي دولة عربية، كل هذه الاتفاقات كانت أي أنها الدولة المنتصرة فعلاً والمهيمنة، ولكن لم تكن في حسبان على الأقل العقيدة الصهيونية أن يكون هناك قوى أخرى خارجة عن حدودها قادرة أن تشكل قوة مهددة لها أو أن
ترد عليها. ومن هنا طبعا عدم استعدادية وجاهزية المجتمع الإسرائيلي لأي حرب طويلة. الحرب الأول مع دولة كانت من حرب أكتوبر سنة 73 على جبهتين الجبهة المصرية والجبهة السورية، انتهى خلال حوالي 45 يوما. هذا لا شيء على الإطلاق مع ما يمكن أن يحدث اليوم، لا أقول على المدة فقط ولكن عن الأضرار البالغة، لأن بعكس ما حدث منذ 50 عاما اليوم أو 51 عاما عفوا اليوم، نحن أمام أسلحة متطورة وقادرة أن تصيب الهدف خلال عدة دقائق بعد انطلاقها من مصادرها، أي من إيران أو من اليمن أو مكان آخر، وهذا لا يمكن أن تستحمله العقلية الغربية، لأن الدولة الإسرائيلية مجتمع غربي آت الغرب الأوروبي، والغرب الأوروبي ليس معتاد على الإطلاق على الشهادة. كلمة الشهادة سيدي ليس لها مقابل في اللغة العربية، مستشهد إنسان ليس له أي مقابل وبديل في اللغات الأوروبية. وعلى نحن لسنا في زمن المسيح وزمن السيد المسيح، لذلك الإضاحة وإضاحة أي إنسان بنفسه في سبيل وطنه وفي سبيل أرضه وفي سبيل شعبه، هذا غير موجود في الدول الغربية التي أنتجت هذا الكيان الصهيوني. لذلك هي مسألة وقت، والوقت يجري لصالح أعداء الدولة الصهيونية. كل خصوم الدولة الصهيونية مع احترام الجميع، الكثير منهم لم يعي بأن استمرارية المقاومة كما هو حال في غزة، كما كان الحال في لبنان، وكما هو الحال وما زال الإيران، هو استمرارية للضغط على هذا الكيان الصهيوني الذي هو في طور النهاية. لم يعد هناك من يعتقد اليوم هناك الإسرائيليين فعلا مع المتطرفين، كل تأكيد لا يمكن أحد أن يعترض على ذلك، ولكن لا يمكن لكي يديروا دولة ولكي يدافعوا أو يكونوا جيشا قادر على أن يضحي بنفسه. ليس لهم عقيدة التضحية. عندما يكون واجب العسكري الصهيوني عسكري، إن كان إيراني وإن كان يمني وإن كان لبناني وإن كان فلسطيني، ومستعد لضحي نفسه، بكل تأكيد المعركة محسومة. ونحن اليوم بدأنا المعركة، والقيادة الإيرانية لأنها قيادة عقيدة، هذا هو الفرق، لها عقيدة ثابتة. وهذا الأمر للأسف العديد من مع الاحترام الجميع مع قادة العرب لا يفهمون هذا الأمر، لأن العقيدة وصلابة العقيدة مهمة جدا في أن يحقق الجيش المقاومة الانتصار، لأن هناك عقيدة، فإن العقيدة في النهاية هي التي سيكون لها كلمة النصر.
الآن طبعا وسائل الإعلام تنقل بأنه في تفعيل. طبعا أشكرك سيد مناف الكيلاني المستشار السابق في وزارة الخارجية من فرنسا من باريس، شكرا لك. ونوه إلى أنه الآن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن تفعيل لمضادات الدفاع الجوي في العاصمة طهران. حرس الثورة الإسلامية سيد محمد مهران حذر من أنه في حال استمرار هذه الاعتداءات فأنه سيوسع عملياته لتكون أشد وأقسى، ويستخدم فيها طبعا أسلحة جديدة. الخارجية الأمريكية سيد مهران أيضا كانت ألمحت على عكس ما تحدث ترامب، ودعت مواطنيها إلى مغادرة إيران أو التحضر لفترة طويلة إذا لم يتمكنوا من المغادرة، في حين أن ترامب يعني تحدث اليوم عن أن هذه الحرب وهذا العدوان يجب أن يتوقف وأن ينتهي. بتقديرك في حال يعني طال هذا العدوان، حتى الآن لا يوجد أي مؤشر بأنه قد ينتهي ربما قريبا، كيف تتأثر هذه المنطقة؟ حضرتك أشرت إلى موضوع الجانب الاقتصادي ربما، وأنا تابعت اليوم حتى مصر يعني تم اتخاذ إجراءات اقتصادية تتعلق بالمحروقات والغاز وأمور أخرى، كيف ستتأثر هذه المنطقة والعالم بهذه الحرب وهذا العدوان؟ سيد محمد مهران، سيد محمد مهران هل تسمعون الآن؟ طيب سأعود إليك بطبيعة الحال ربما خلال هذه التغطية، وأنوه إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث تتحدث عن أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاعتراض مسيرات في أجواء فلسطين المحتلة. سيد محسن النبتي، هل المنطقة والعالم متحضرة أو جاهزة لحرب طويلة من هذا النوع؟ وهل ستتغير المعادلات؟ يعني نحن حتى الآن بشكل معلن تقريبا أغلب الدول الأوروبية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وقوفها ودعمها الكامل للاحتلال في هذه المواجهة وهذه الأسلحة التي تستخدم أمريكية بطبيعة الحال. ماذا عن الجانب الآخر؟ حتى الآن طهران لوحدها تقود هذه المواجهة نيابة ربما إذا أردنا أن نتحدث عن الحلف الآخر.
أتفاعل مع ضيفك الذي كان يتحدث قبل قليل. علينا كعرب وكمسلمين أن نتنبه إلى شيء، وأنا حذرت منه منذ أشهر الحقيقة، هو يعني التسليم أو القاعدة التي كانت تقول أن إسرائيل لا تريد وغير قادرة على حرب طويلة الأبد. هذا في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات كتب كثير من الاستراتيجيين ومن العسكريين العرب، وفي حينها كانت صحيحة. الحقيقة منذ 27 إلى اليوم نحن تقريبا في سنتين وإسرائيل مصرة على الاستمرار في القتال. معنى ذلك وإن الوفاة تؤكد أننا الخادعة مجردا بمعطيات كانت سابقة حتى لا نبقى، لأن العقل العربي والإسلامي عموما يميل إلى بعض التسليمات البسيطة ليركن إلى الرحمة. إسرائيل أعتقد تغيرت في جانبين، إسرائيل تغيرت في جانب أن هذه عدم الاستعداد للحرب الطويلة في الأمد كان أحد نقاط الضعف الإسرائيلية في السنوات التي خلفت، ولم يستغلها العرب بشكل كبير بحيث يفرضون على إسرائيل حرب طويلة الأمد. الآن المعطيات أعتقد أنها تغيرت، وعلى القيادة الإيرانية أن تدرك أن إسرائيل قد تذهب إلى أبعد مدى وأطول فترة ممكنة في الحرب، خاصة وأنها مدعومة من أكبر قوة عسكرية في التاريخ، وهي ليس أمريكا فقط وإنما الحلف الأطلسي بكامله، ومن وراء الحلف الأطلسي من عملاء ومن وكلاء ومن غيره. هذه الأولى. الثانية أن المجتمع الإسرائيلي هو النسخة الأكثر تطرفا منذ وجود هذا الكيان على الأرض العربية. الآن هناك تطرف مجتمعي لا فقط سياسي في العدو الصهيوني، الآن الأغلبية الساحقة هم متطرفون عقائديون فاشيون مستعدون إلى الذهاب إلى أقصى درجات التصعيد وإلى أقصى معناها الدروب التي سيفرضون على المنطقة الآن في السنوات القادمة. لم يشهد منذ 48 إلى الآن أن ترجح قادة رسميون في العدو الصهيوني بأنهم مكلفون معناها من بعقيدتهم من رب تنفيذ معناها إسرائيل الكبرى. كانوا يخادعون، كانوا يتحدثون عن الأرض مقابل السلام، كانوا يقولون أنهم مجموعة من الطيبون الذين تحيط بهم الوحوش وغيرها. الآن هؤلاء القادة يتبجحون لأنهم يريدون فرض إسرائيل الكبرى وعلنا، ولا يخجلون ولا يرجون ولا غيرها. إذن هناك تحول في بنية المجتمع الإسرائيلي، هناك تحول حتى في بنية الجيش الإسرائيلي. علينا أن ننتبه إلى هذا حتى لا ننخدع، لأن كثير من الضربات التي تلقاها محور المقاومة كانت عبر خديعة تدور بين تشارك فيها عمليات تطبيق، تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها الغرب. إذن مسألة منها طول الحرب وتأثيراتها. أول من سيدفع منها هذه الفاتورة هي شعوب المنطقة، ستدفع وهي المنطقة منها تقريبا الأفقر في العالم برغم أنها تحتكم إلى مستويات قياسية من الثروة ومن الطاقة، ولكن حجم الاستنزاف والفساد والثروات والنهب والحروب الأهلية التي فرضت عليها جعلتها تقريبا من أفقر الشعوب ومن أكثرها معناها الآن اضطرابا. معناها سيد الكريم صحيح أن قلب المعركة يدور معناها في فلسطين، والآن ذروة المعركة تدور ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين العدو الصهيوني، لكن لا ننسى أن داخل الجغرافيا العربية تدور نزاعات متعددة في ليبيا والسودان وفي يعني كثير من وفي سوريا وكثير من المناطق الأخرى، يعني تعيش نوع من الاستقرار الهش والمرشحة للانفجارات الاجتماعية كبيرة جدا، خاصة إذا تفاقمت الأزمات الاقتصادية. وأظن أن واحدة من أهداف معناها هذه الحروب المتنقلة والمستدامة هو إنهاك المنطقة وتفكير شعوبها أكثر ويمكن حتى تصبح شعوب هادمة، وتفكير معناها ومعناها الحروب والنزاعات الأهلية لتفكيك المنطقة تفكيكا نهائيا. وبالتالي على النخبة في هذه المنطقة سواء العربية أو العالم الإسلامي بشكل عام أن تتنبه إلى أن هذه الحرب وجودية بالنسبة إلينا. وأنت قلت حضرتك أنه الآن إيران على كامل هذا المحور المقاتل منفردة، وهنا اسمع لي أن أقول كلاما واضحا بالنسبة إلى الروس والصينيين. هناك نوع من الثقة والاستبشار العربي والإسلامي والإفريقي والأمريكي اللاتيني ولكل الشعوب المستضعفة والفقيرة والمضطهدة بعودة روسيا في السنوات الفارطة إلى مسرح الأحداث وعودتها كقوة دولية تحت التوازن، وأيضا إلى تصاعد الدور السياسي الصيني لا فقط الاقتصادي. ولكن هذه الثقة بعد ما حصل في سوريا وبعد صمتهما على التوحش والإجرام الذي ممارس على الشعب الفلسطيني وعلى إبادة، الحقيقة هذه الثقة ويلمسها حتى في الشارع التونسي الذي كان من أكثر الشوارع المتحمس خاصة بعد 25 يوليو، يعني وما حصل في تونس من تحول على المستوى السياسي وموقف العلاقة بالقضية الفلسطينية، ونعرف تطور العلاقات التونسية الإيرانية وتطور العلاقات التونسية الصينية وتطور العلاقات التونسية الروسية لأول مرة في تاريخ الدولة الوطنية. هناك حالة من الإحباط من موقف الدولتين العظميين من كافة النزاعات التي فرضت على الشعوب المستضعفة وعلى القوات التحررية وعلى حلفائهم، ولكن لم يكونوا إلى حد الآن في المستوى المطلوب الذي يجعلهم محل ثقة هذه الشعوب وهذا العالم.
محسن نوه فقط إلى هذه العواجل عبر المقاطعة في تطورات نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تبعوا جميع الإسرائيليين إلى البقاء في مناطق آمنة قرب الملاجئ، وتقول أنه تم رصد استعداد إيراني لشن هجوم صاروخي جديد ووشيب. سيد محمد مهران، هل تسمعون الآن؟ سيد محمد مهران،
الصوت تمام،
سمح حضرتك. نعم تفضل. طيب اذا كنت تسمعني كنت سالتك قبل قليل بطبيعة الحال عن يعني تداعيات وتاثيرات استمرار هذا العدوان على الاقتصاد العالمي. شاهدنا بعض التدابير في دول كمصر مثلا التي تحدثنا منها اليوم، كان في تدابير تتعلق بالمشتقات النفطيه والغاز وغيرها في مصر مثلا. ماذا عن دول أقرب إلى إيران؟ دول السعودية كالإمارات كقطر، دول في المنطقة كتركيا، إلى أي درجة يمكن أن تتأثر بإطالة أمد هذه الحرب وهذا العدوان على إيران؟
تداعيات كارثية بنتم على الجميع اقتصاديا واجتماعيا وكل شيء، لأن الحرب طبعا بتضر الجميع زي ما سيادتك تفضلت. اقتصاديا عندنا النهاردة إيران هددت بغلق مضيق هرمز، وطبعا في اليمن ايضا تم التهديد بغلق مضيق باب المندب، كل هذه طبعا الامور سوف تعرقل حركه السوق وحركه التجاره. طبعا حركه الشراء والتوزيع ده هياثر على جميع البضائع. مصر بدات باتخاذ بعض التدابير الاحترازيه في اداره الازمات، لان طبعا لابد من توفر السلع الاستراتيجيه، لان احنا يعني في مشارف حرب اقليميه شامله. طبعا كل ده هياثر على الجميع وهياثر على غلو السلع في يعني المنطقه كلها، سيؤثر على جميع الدول العربيه. ده من الناحيه الاقتصاديه، خاصه بقى من الناحيه الاخرى الاشعاع. النهارده في يعني اعتداءات على اكثر من يعني مواقع نووية، ده طبعا خطر كبير جدا. وبدأت برضو مصر بالفعل تفعيل انذارات مبكرة لفحص إذا كان هناك أي إشعاعات حتى الآن. طبعا وضع خطير جدا، احنا بنتكلم النهاردة عن يعني قصف مواقع نووية، وده طبعا يعني كارثة بشكل واضح، ويخالف القانون الدولي، يخالف كل المواثيق الدولية.